إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد انتهينا والحمد لله في من كتاب معارج القبول بشرح سلم الوصول، انتهينا من الكلام عن الأركان الستة، وهذا فصل عقده المصنف رحمه الله عن مسائل تتعلق بمباحث الدين. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: فصل، ستة مسائل تتعلق بمباحث الدين. في مسائل تتعلق بما تقدم من مباحث الدين: الأولى، كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والثانية، تفاضل أهله فيه، والثالثة، أن فاسق أهل الملة الإسلامية لا يكفر بذنب دون الشرك ولوازمه إلا إذا استحله، والرابعة، أنه لا يخلد في النار، والخامسة أنه في العقاب وعدمه تحت المشيئة، والسادسة، أن التوبة في حق كل فرد مقبولة ما لم يغرغر سواء من كفر أو دونه من أي ذنب كان.
جزاك الله خير. أقول هذا من حسن التصنيف أن المصنف رحمه الله راعى أن لا يداخل بين المسائل، وراعى أن يفرد المهم من المسائل بعد أن أوردها جملة أثناء كلامه فيما تقدم من فصول هذا الكتاب. هذه المسائل من المسائل المهمة أشار إليها أثناء كلامه في السابق، وهو الآن يفردها على أساس أنها متممة لما سبق، ويبرزها بمزيد من الإيضاح ومزيد من الشرح. وتعتبر هذه المسائل هي فيصل التفرقة بين أهل السنة والخوارج والمرجئة، بين أهل السنة والخوارج والمرجئة في مسائل التكفير، في مسائل الإيمان والتكفير. المسألة الأولى وهي الإيمان، أن الإيمان يزيد وينقص. قال أبو يعقوب:
واحد، قال الإيمان يزيد وينقص. إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات.
نعم، إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. فأثبت في هذه المسألة أن الإيمان يزيد وأن الإيمان ينقص. ذات الإيمان بخلاف غير أهل السنة والجماعة، فإن الخوارج والمرجئة يرون أن الإيمان شيء واحد لا يقبل التجزي ولا يقبل النقص ولا يقبل الزيادة، إن نقص أو زاد بطل. هذا قول الخوارج وقول المرجئة، يرون أن الإيمان لا يقبل التجزي، زيادته أو نقصه تبطله. ولذلك عند الخوارج منهم من يقول من ارتكب الكبيرة كفر، يعني بطل إيمانه، ومنهم من يقول من ارتكب مطلق معصية بطل إيمانه. وصلك الكتاب؟ منهم من يقول من ارتكب مطلق معصية بطل إيمانه مطلق معصية، ومن الخوارج من يقول لا الكبائر، من ارتكب الكبائر بطل إيمانه. ليش؟ لأن المعصية عندهم نقص في الإيمان، والإيمان كل لا يقبل التجزي، إذا نقص بطل. طب المرجئة، المرجئة مثل الخوارج يرون أن نقص الإيمان يبطله، فيقولون إيمان الناس في أصله سواء لا يزيد ولا ينقص، ولذلك أخرجوا العمل من الإيمان، فقالوا الأعمال يتفاضل الناس فيها ولا تفاضلون في الإيمان. فأنت قد يكون إيمانك كإيمان جبريل وإيمان الرسول وإيمان، وأعمالك تختلف، أعمالك تختلف. يقول الناس تفاضلون في الأعمال ولا تفاضلون في الإيمان، هذا قول من؟ هذا قول المرجئة. فلا يجعلون العمل داخل في الإيمان، وبالتالي نقصه لا ينقص عندهم الإيمان، وزيادته لا تزيد عندهم الإيمان، لأن الإيمان عندهم شيء واحد لا يقبل التجزي، والناس في أصله سواء، وانتهى خلاص نقطة. ما عاد في عندهم أنه في مؤمن ناقص الإيمان لا، ولذلك كل المسائل المترتبة عندهم على هذا الأصل هي مخالفة لأهل السنة. مثلا على هذا الأصل قالوا قول أنا مؤمن إن شاء الله ينافي الإيمان. ليش؟ قالوا لأنه شك، ولا يجوز أن يشك في الإيمان، ومن شك في الإيمان كفر، فلا يجوز عندهم أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، هذا واحد، لا تقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه عندهم أن الاستثناء شك. أهل السنة يقولون نعم، قل إن الله، قل إن شاء الله، لأنك أنت إيمانك في قلبك ولا تدري هل أتيت بالعمل على وجهه أم لا، فأنت تستثني من جهة العمل، أنت تستثني من جهة العمل، واضح؟ مثلا مسألة، طبعا بناء على هذا أخرج العمل، أهل السنة لا، قالوا العمل من الإيمان، زيادته زيادة في الإيمان ونقصه نقص في الإيمان، خلافا لكلام المرجئة. ولذلك هذه الثلاث المسائل قال العلماء من قال بها برئ من قول المرجئة، من قال الإيمان يزيد وينقص، وقال الإيمان الناس ليس في أصله سواء، وقال يجوز أن أقول أنا مؤمن إن شاء الله، قال من قال بهذا برئ من الإرجاء، لأنه أصل كلام الإرجاء هو هذا، أن الإيمان كل لا يقبل التجزي، وبالتالي لا عمل في الإيمان، لا مشيئة في الإيمان، والناس في أصله سواء، والناس في أصله سواء. ولذلك من قال بخلاف هذه الأمور التي قال بها المرجئة فقد برئ من الإرجاء. فإذا قال الإيمان يزيد وينقص، والناس في أصله ليسوا سواء، وأن هذا الإيمان الأعمال جزء منه، جزء منه، فلا يكون إيمان إلا بقول واعتقاد وعمل، من قال بهذا برئ من الإرجاء. هذا سر المسألة، هذا سر المسألة. نعم،
هذه هي المسألة الأولى من مسائل الفصل، وهي أن الإيمان يزيد وينقص، وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله تعالى في كتابه فقال في جامعه كتاب الإيمان: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: لا ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقال تعالى: وزدناهم هدى، وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
نعم، قال العلماء كلما قبل الزيادة قبل النقص، فقالوا هذه الآيات نص في ثبوت الزيادة، ومفهومها أنه يقبل النقص، فكلما قبل الزيادة قبل النقص، فالإيمان يزيد وينقص بنص هذه الآيات، وهذه الآيات تبطل قول من يقول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. نعم،
وقال الترمذي رحمه الله تعالى: باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان. وساق فيه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. وحديث يا معشر النساء تصدقن إلى آخره وهو في الصحيحين، والشاهد منه قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذوي الألباب وذوي الرأي منكن.
نعم، وجه الدلالة أن الرسول عد من كمال الإيمان حسن الأخلاق. كمال الإيمان معناته ممكن ينقص، معناته ممكن ينقص. والحديث الثاني قال ناقصات دين، فذكر أن النقص يقع في الدين، معناته يزيد وينقص، فثبت بهذه الأحاديث النقص وثبت بتلك الآيات الزيادة، فالإيمان يزيد وينقص، خلافا لمن قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، إنما الذي يزيد وينقص وتفاضل فيه الناس هو الأعمال. وهذا قول المرجئة، وهذا قول المرجئة. واضح؟ طيب.
وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيحين أيضا، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. هذا لفظ الترمذي، وقال حسن صحيح، ولفظه بضع وستون، ولمسلم رواية بضع وسبعون، لكن قال شعبة بدل بابا.
يعني قالت الرواية الثانية الإيمان بضع وسبعون شعبة بدل بابا، بضع وسبعون بابا. وهذا الحديث يفيد أن الإيمان شعب وأبواب كالشجرة ذات الأغصان، فمن الناس من تكون شجرته الإيمانية أغصانها كثيرة ووارفة، ومن الناس من تكون شجرته الإيمانية أغصانها قليلة، ومن الناس من تكون شجرته الإيمانية أغصانها متوسطة، كل بحسب عمله، كل بحسب عمله. مدام الحال كذلك، معنى ذلك أن الناس في الإيمان يتفاضلون، والإيمان يزيد وينقص. والإنسان، وهذا موجود في كل الناس، الإنسان عادة يفتح له في باب دون باب، فمن الناس من يفتح الله له في صلاة الليل، ومن الناس من يفتح الله له في باب الأمر معروف النهي عن المنكر، ومن الناس من يفتح الله له في باب الصلوات التطوع في النهار، ومن الناس من يفتح الله له في باب الصدقة، ومن الناس من يفتح الله له في باب حسن الخلق في التعامل مع الناس، ومن الناس من يفتح، وهكذا أبواب في الصيام وفي سائر أنواع العبادات. وكل إنسان بحسب ما ييسر الله عز وجل له، وكل إنسان له باب من أبواب الزيادة في الإيمان يزيد بها إيمانه. من الناس رب فاتح عليه في الصوم، يحب الصوم كثير، الله فاتح عليه في هذا. من الناس من الله فاتح عليه مثلا في أنه يساعد الناس، يحب أنه يعين الناس، كل ما يرى إنسان صاحب حاجة يساعده في حاجته، هكذا ربي أراد وفتح له ويسر له هذا الأمر. هكذا حال الناس يختلف. الحاصل أن كل إنسان يفتح له من أبواب العمل ما يكون سببا في زيادة إيمانه. وقد يبتلى بعض الناس بأعمال أو بأمور تؤدي إلى نقصان الإيمان، تؤدي إلى نقصان الإيمان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث الاستعاذة من أمور هي أصول الأسباب التي تمنع من العمل. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. انظر إلى هذه الأمور التي استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم منها، كل أمر من هذه الأمور، كل أمر من هذه الأمور يقابل بابا من أبواب الطاعات التي يزيد فيها الإيمان: العجز والكسل والبخل والجبن وغلبة الدين وقهر الرجال. انظر سترى أن كل باب من هذه الأبواب، كل نوع من هذه الأمور التي استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم منها هي أصول الأمور التي تقابلها من الطاعات، أصول الأمور تقابلها من الطاعات. فالإنسان إذا عجز وما صار يقدر يسوي شيء، مع السارق در يعني يقوم بالأعمال التي يجب عليه شرعا أن يقوم بها. إذا كسل، كسل عن الصلاة، كسل عن أمور الطاعات، كسل عن فعل النوافل. إذا بخل، قلت عنده إيش؟ الصدقة. إذا جبن، ضعف عنده باب الجهاد بكل أنواعه، باللسان أو بالقلب، للأسف باللسان أو باليد أو بالمال أو بالنفس. وإذا غلبه الدين، وإيش ينتج من ذلك؟ إذا غلبه الدين وقهره الرجال سيحبس على نفسه الباب، وإذا لقيه صاحب الدين قد يكذب عليه فيقع في الكذب ويهرب من الناس فيتعطل عن أموره ومشاغله، فما يعود يعمل من أمور الطاعات والصالحات، فتكون هذه سبب في نقص الإيمان. فهذه الأمور الخمسة هي أصول الأشياء التي تعطل الإنسان عن أن يزيد إيمانه وأن يعمل بأنواع الطاعات في أبوابها المختلفة والمتعددة. نعم.
وقال النسائي: باب زيادة الإيمان. وذكر فيه حديث الشفاعة ودلالته منطوقا على تفاضل أهل الإيمان فيه، وأما الزيادة والنقص فدلالته عليها مفهوما لا منطوقا. ومثله حديث أبي سعيد الخدري.
طبعا حديث الشفاعة أن الله عز وجل يخرج من النار من في قلبه مثقال كذا من الإيمان، ثم أقل ثم أقل ثم أقل، فهذا يثبت بالنطق إيش؟ أن الناس يتفاضلون في القرآن في الإيمان، يزيدون وينقصون. نعم.
رأيت الناس وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي.
هذا الحديث من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى الناس إما مناما أو بما أخبره الله وأطلعه عليه مما يكون عليه حال الناس يوم القيامة، أن عليهم قمص، والقمص كناية عن الإيمان، والقميص هو الثوب الذي يخاط على قدر الجسد والذراعين، وهو الذي نسميه اليوم إحنا ثوب. في لغة العرب التي تكلم بها الرسول وتكلم بها الصحابة، الثوب قطعتان، إزار ورداء، هذا ثوب. أول كلكم ثوبان، هذا معناه أول كلكم ثوبان يعني قطعتان. فالثوب هو الإزار والرداء، يقال للإزار ثوب ويقال للرداء ثوب، مثل ما نلبس في الحج اللي نسميه إحنا الإحرام، هذا هو الثوب في لغة العرب. طب هذا الذي نلبسه إيش هو في لغة العرب؟ هو القميص، هذا هو القميص. خلاص. طيب، يقول: رأيت الناس وعليهم قمص، يعني ثياب، منهم من يبلغ قميصه إلى ثدييه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى فخذيه، ومنهم إلى ركبتيه، ومنهم إلى كعبيه، ومنهم من وأبان أن هذا كناية عن الإيمان، فالناس يتفاضلون وينقصون في إيمانهم بحسب ذلك. نعم.
وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره،
يعني إيمانه زائد إلى درجة أنه يجره من خلفه. نعم.
قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين.
وهذا أخذه أهل تعبير الرؤيا أصل في تعبير القمص والثياب. فإذا إنسان قال: أنا رأيت نفسي بقميص ناقص، بقميص كذا، أولوه بأنه الإيمان. ومن عجائب التأويل، من عجائب التأويل ولها وجه، أن من رأى نفسه عاريا فهذا إشارة إلى مغفرة الله له ذنوبه وإيمانه. قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. فذكر عريه أنه يأتي من ذنوبه خالص، فقالوا: إذا رأى النفس الإنسان نفسه يمشي بين الناس عاريا، قالوا: هذا إشارة إلى أن الله يغفر له، فإذا غفر الله له معنى هذا أن لديه إيمان، فيقول له: هذه بشرى أنك إن شاء الله تعمل عمل صالح يغفر الله لك به ذنوبك فتعودك يوم ولدتك أمك. هذا من عجائب تأويل الرؤى، القمص تفسر بالإيمان، والعري يفسر أيضا بالإيمان. نعم.
ثم ذكر حديث عمر في نزول قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، ودلالتها على
اليوم أكملت لكم دينكم، ودلالته على ذلك منطوقا واضح، مثل ما مر معنا في الحديث، فإن الإكمال يقتضي أيضا النقص. فأثبتت الآية الزيادة ومفهومها أن ما قبل الزيادة يقبل النقص. نعم.
وعلى ذلك ترجم البخاري رحمه الله تعالى وقال: حدثنا الحسن بن الصباح، سمع جعفر بن عون، حدثنا أبو العميس قال أخبرنا قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قائم بعرفة يوم جمعة.
نعم. إيش يريد عمر أن يقول؟ يريد عمر أن يقول إن هذه الآية نزلت على الرسول يوم الوقفة يوم عرفة، ولم يجعلها الرسول بنزولها عيدا، ولم يجعل الرسول بنزولها عيدا، ولكن هذه آية عظيمة لمناسبة المكان والزمان الذي نزلت فيه فقط، ما زاد. طيب.
وعلى ذلك ترجم أبو داود وغيره من أئمة السنة وساقوا في ذلك أحاديث تتضمنه منطوقا ومفهوما. قال مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التيمي وقطن بن نسير واللفظ ليحيى، أخبرنا جعفر بن سليمان عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة الأسدي قال: وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة
حتى كأن
رأي عين، فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده أن لو تداومون على ما تكونون عندي، وفي الذكر لصفحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات.
نعم. هذا الحديث فيه بيان أن الإيمان في قلب الإنسان يزيد وينقص، ووجه الدلالة ما ذكره حنظلة وأقره عليه الرسول، وهو قال حنظلة: نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا بالجنة وبالنار، فكأننا نرى الجنة وكأننا نرى النار، يعني فنكون على حالة إيمانية زائدة عالية. خلاص. فإذا خرجنا من عندك ألهانا الضرب في الأسواق ومعافسة الأزواج والأولاد والعمل في الضيعات، يعني في المزارع، فننسى، يعني حالنا يتغير تذكرنا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وأنتم على فرشكم، يعني تصافحكم وأنتم على فرشكم أو أنتم في الطرقات تمشون، تصافحكم الملائكة عيانا بسبب حالتكم الإيمانية الزائدة التي تكونون عليها، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. وهذا الحديث الذي أخرجه مسلم هو من الأصول التي اعتمد عليها علماء الشريعة في باب التربية ومعاملة النفس، أن الإنسان يروض نفسه ساعة وساعة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تكلفوا نفسكم من العمل ما أنفسكم من العمل ما لا تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تمله، قليل دائم خير من كثير منقطع. الإنسان يعني يكون كذا ويكون كذا. الرسول عليه الصلاة والسلام فذكر أن هذه حالة إيمانية عالية يكون فيها الإنسان أحيانا، وأن انشغالك هذا أمر لا بد منه، ماذا تصنع؟ ولا تستطيع أن تدوم على هذا الأمر، فساعة وساعة، والله يعني يسر الأمور، الله يسر الأمور. والرسول عليه الصلاة والسلام يأمر المسلم أن يأخذ نفسه بالهوينة، إداريها مدارة. يقول بعض السلف: بدني دابتي، إذا أكللتها وأعييتها لا تقوم به. وذلك داري نفسك، داري نفسك، شوف الأوضاع اللي تناسب صحتك، شوف الأوضاع اللي تناسب نفسك، لا تكلف نفسك من العمل ما لا تطيق. ترى قليل دائم خير من كثير منقطع. امشي في أمورك، في معاملة نفسك، حتى في باب الطاعات على الهوينة، ساعة وساعة. لما جاء بعض الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم وسألوا زوجات الرسول، أتوا إلى أبيات الرسول وسألوا عن عبادة الرسول، فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام، قال الآخر: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر، قال الآخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. بلغت مقالتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. إذن يا ابن آدم، لا تكلف نفسك من العمل ما لا تطيق، عامل نفسك، عامل بدنك بما يصلح لك حالك، لا بما يعطل لك حالك. ماذا تستفيد إذا طحت مريض وتعطلت عن أداء الواجبات وتعطلت عن الأمور التي أنت مطالب بأن تقوم بها؟ ساعة وساعة، ساعة وساعة. نعم.
حدثني إسحاق بن منصور، أخبرنا عبد الصمد، سمعت أبي يحدث، حدثنا سعيد الجريري عن أبي عثمان النهدي عن حنظلة قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظنا فذكرنا النار، قال: ثم جئت إلى البيت فضاحكت الصبيان ولاعبت المرأة، قال: فخرجت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له، قال: وأنا قد فعلت مثل ما تذكر، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، نافق حنظلة، فقال: مه، فحدثته بالحديث، فقال أبو بكر: وأنا قد فعلت مثل ما فعل، فقال: يا حنظلة، ساعة وساعة، ولو كانت تكون قلوبكم كما تكون عند الذكر لصفحتكم الملائكة حتى تسلم عليكم في الطريق، في الطرق، ومن طريق ثالث، فذكرنا الجنة والنار الحديث. وعلى هذا إجماع الأئمة المعتد بإجماعهم، وأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، وإذا كان ينقص بالفترة عن الذكر فلأن ينقص بفعل المعاصي،
فلأن
ينقص بفعل المعاصي من باب أولى، كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى بيانه قريبا.
طيب، احنا نريد ان نقف هنا. في كذا اخ كلمني قال: نحن على عمرة ومسافرون وعندنا اسئلة وانت لا تسمح بالاسئلة. من اللي عنده اسئلة الان؟ من اللي عنده اسئلة؟ في اخ قال يأتي يوم الجمعة ولا نكمل. في احد عنده اسئلة؟ لا، في اخوان اصلا كلموني قالوا كذا، في كتبوا الاسئلة موجودة. ما في؟ أجل لا، نواصل خلاص. إيش نسوي؟ هو يكلموني يمسكوني يا شيخ كذا. طيب، هو الآن مستعد نص الوقت أجلس أجاوب. في فينهم؟ خلاص نكمل، خلي الأسئلة يوم ثاني.
تفاضل أهل الإيمان وأهله فيه على تفاضل، هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟
نعم، يعني الناس يتفاضلون في الإيمان. لا شك أنه لا أحد إيمانه كإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس إيماننا كإيمان جبريل ولا كإيمان ميكائيل. فكيف أنت تريد أن تجعل إيمانك كإيمان الملائكة وكإيمان الرسل؟ هذا شيء وهذا شيء، أنت لا تستطيعه ولا تطيقه، ولا يعني تملك أن تصل إلى هذا الحد من الإيمان. فالناس يتفاضلون في الإيمان. الفرق بين كلام أهل السنة والمرجئة والخوارج أن أهل السنة يقولون بما أن الإيمان يزيد وينقص، فإن الناس تفاضلون فيه في أصله. أما المرجئة والخوارج فيقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وبالتالي الناس لا يتفاضلون فيه. طيب، قال المرجئة إنما يكون التفاضل في الأعمال لا في الإيمان، الإيمان زي ما هو ثابت والناس في أصله سواء، فيجعلون إيمان الفاسق الذي ليس عنده إيمان، ليس عنده أعمال صالحة، كإيمان الرسول جبريل وميكائيل وغيره. تلاحظون هذا؟ والخوارج يجعلون إيمان من لا يعمل المعاصي ولو كان من أجهل الناس، يجعلونه كإيمان جبريل وكإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم. بينما أهل السنة لا، يقولون الناس إيمانهم نفسه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا عمل الإنسان الطاعات زاد إيمانه، وإذا أنقص من فعل الطاعات نقص إيمانه، وبالتالي الناس تفاضلون فيه، ليسوا على درجة واحدة، ليسوا على درجة واحدة. نعم،
هذه هي المسألة الثانية، وهي تفاضل أهل الإيمان فيه كما ذكر الله تبارك وتعالى أقسامهم التي قسمهم عليها بمقتضى حكمته، فقال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله.
هذه الآية والتي تليها من أكثر الآيات رجاء عند أهل السنة والجماعة. الآية في سورة فاطر آية 32 و33 يقول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. كيف هذه الآية من أرجى الآيات عند أهل السنة والجماعة؟ انظروا، الله ذكر أن الناس من أهل الإسلام ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، قال: ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. خلاص، هؤلاء الناس الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، إيش صدر الآية بوصفهم؟ إيش قال؟ قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فذكر ثلاثة أمور تدل على أن هؤلاء إن شاء الله لهم أجر ورحمة عند الله. ذكر أنه أورثهم، وذكر أنه اصطفاهم، وذكر أنهم عبادنا. ثلاثة أشياء، هذه الثلاثة الأشياء ذكرها في حق مين؟ شوف الآية إيش تقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم الذين اصطفينا ومن عبادنا الذين أورثناهم الكتاب، فمنهم ظالم لنفسه. ظالم لنفسه، من يقول لي أسرار التعبير هنا إيش الدلالة اللي تدل على المعنى؟ أحسنت، أنه عبر عن الظلم باسم الفاعل بالإسمية التي تفيد إيش الثبوت، ثبوت الوصف، تفيد ثبوت الوصف. فشوف ذكر من هؤلاء من الظلم لنفسه بتقصيره في عمل الطاعات، بتقصيره بفعله بعض المعاصي، بفعله المعاصي والذنوب، حتى أصبح وصف الظلم في حق نفسه وصف ثابت مستقر فيه، ومع ذلك دخلوا في الثلاثة الأوصاف. قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد يعمل لكن مو زي هذاك، أقل شوية، خلط عملا صالحا وعمل وآخر سيئا، بس برضو منهم، هو منهم، دخلوا في الثلاثة، أورثنا عبادنا. طيب بعدين قال: ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. يعني هذا الفضل اللي الله ذكره لهؤلاء فضل كبير. فصلوا أكثر، قال: جنات عدن يدخلونها يدخلونها، وذلك يقولون هذه الواو في يدخلونها جدير أن يعني تعلق على الوجوه وتعلق على الأصداق. ليش؟ لأنه أنت بهذه الواو اللي قال فيها يدخلونها شملت كل الثلاث. فشوف في الأول أورثهم الكتاب واصطفاهم وعبادنا، والآن يقول يدخلونها، هذا أمر رابع. يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، من ذهب ولؤلؤ، وللباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. فيقولون هذه الآيات من أرجى الآيات لأهل التوحيد، من أرجى الآيات لأهل التوحيد. المهم أن الإنسان لا يقع في إيش؟ في الشرك. المهم أنك لا تقع في الشرك. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات، لكن كل هذولا يدخلون، وكل هذولا أورثهم الله الكتاب، وكل هذولا أصطفاهم، وكل هذولا عبادنا. لاحظ؟ فهذه الآية من أرجى الآيات. الشاهد الآن اللي أراده المصنف رحمه الله أن الله لم يجعل الناس في الإيمان ودرجاتهم فيه سواء، فمن الناس سابق بالخيرات، ومن الناس مقتصد، ومن الناس ظالم لنفسه، ظالم لنفسه. شوف قوله ظالم لنفسه يعني أنه مقصر في حق نفسه بفعل الطاعات وترك المعصيات، ولم يقل أنه وقع في الظلم الكبير أو وقع في الظلم، لا، إنما ظلم نفسه بهذا، قصر. وهو له في الأصل من عبادة، يعني هو موحد، يعني هو من أهل التوحيد. أهل السنة والجماعة يقولون أصحاب المعاصي في مشيئة الله، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، على هذا الأساس. نعم.
فقسم تعالى الناجين منهم إلى مقتصدين وهم الأبرار أصحاب اليمين الذين اقتصروا على التزام الواجبات واجتناب المحرمات فلم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا منه، وإلى سابق بالخيرات وهم المقربون الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض وتركوا ما لا بأس به خوفا مما به بأس، وما زالوا يتقربون إلى الله تعالى بذلك حتى كان سمعهم الذين يسمعون به وبصرهم الذين يبصرون به إلى آخر معنى الحديث السابق، فبه يسمعون وبه يبصرون وبه يبطشون وبه يمشون وبه ينطقون وبه يعقلون ويسبحون الليل والنهار لا يفترون. وأما الظالم لنفسه ففي المراد به عن السلف الصالح قولان، أحدهما أن المراد به الكافر فيكون كقول الله عز وجل فيه تقسيمهم في سورة الواقعة عند البعث، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون إلى آخر الآيات، وقسمهم عند الاحتضار كذلك، فقال عز وجل فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فإن تفاضل أهل الإيمان في تقسيم هذه السورة إنما هو على درجتين،
يعني على هذا القول، على هذا القول. إذا قلنا الظالم لنفسه هو الكافر فيصير هنا قسم أهل الإيمان إلى كم قسم؟ إلى قسمين،
على درجتين، سابقين مقربين وأبرار هم أصحاب اليمين، وأما أصحاب الشمال الذين هم المكذبون الضالون فليسوا من أهل الإسلام باتفاق، وإنما الخلاف في الظالم نفسه في آية فاطر. والقول الثاني أن المراد به عصاة الموحدين فإنهم ظالمون لأنفسهم، ولكن ظلم دون ظلم، لا يخرج من الدين ولا يخلد في النار، فعلى هذا يكون قسم ثالث في تفاضل أهل الإيمان. ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله تعالى، فإذا كان هذا التفاوت بين أتباع الرسل فكيف تفاوت ما بينهم وبين رسلهم، وقد ذكر الله تبارك وتعالى أن الرسل متفاضلون، فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقد تقدم تقرير ذلك في موضعه. وكما أخبر الله تبارك وتعالى عن تفاوتهم في الإيمان في دار التكليف، كذلك جعل الجنة التي هي دار الثواب متفاوتة الدرجات، مع كون كل منهم فيها. فقال في سورة الرحمن: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان إلى آخر السورة. وكذا في سورة الواقعة أخبر بصفة الجنة التي يدخلها السابقون أعظم وأعلى من صفات الجنة التي يدخلها أصحاب اليمين. وكذلك في سورة المطففين قال تبارك وتعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون وغير ذلك من الآيات.
نعم، هذه طريقة أخرى في بيان تفاضل أهل الإيمان، وهي التفاضل في الجنات. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أعلى الجنة وعن أدون أهل الجنة. أما قال أعلى الجنة، قال: أسأل الله إذا سألتم الجنة أسألوه الفردوس، فإنها أعلى درجات الجنة وإن سقفها العرش. وأما أدنى أهل الجنة فذكر رجلا يخرجه الله عز وجل من النار فيطرحه بجانبها، فينظر إلى مكان يعني بعيد عن النار شوية، يقول: يا رب وديني هناك. فينقله الله من هذا المحل إلى هذا المحل، فينظر، فإذا المهم ألين يقترب من باب الجنة، فيغمسه الله في نهر الحياة فيخرج منه، فيقول: كيف أنت الآن؟ يقول: ما رأيت شرقت ولا رأيت بؤس قط. خلاص ينسى كل هذا، فيقول: ادخل الجنة ولك في الجنة مثل ما أوتيه ملك في الدنيا من ملوك الدنيا 10 مرات. فهذا أدنى أهل الجنة منزلة، هذا أدنى أهل الجنة منزلة. طبعا أعلاها وهذا أدناها، شوف اللي بينها، شوف إلا بينها ما مقدار الفرق والتفاضل الذي يكون. فهذا أيضا من طرق تقرير تفاضل أهل الإيمان بحسب أعمالهم، بحسب أعمالهم. نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وأهل الجنة متفاوتون في الدرجات حتى إنهم يتراءون أهل عليين، يرون غرفهم من فوقهم كما يرى الكوكب في الأفق الشرقي أو الغربي، متفاوتون في الأزواج، متفاوتون في الفواكه من المطعوم والمشروب، ومتفاوتون في الفرش والملبوسات، ومتفاوتون في الملك، ومتفاوتون في تكثير زيارتهم إياه، ومتفاوتون في مقعدهم يوم المزيد، ومتفاوتون تفاوتا لا يعلمه إلا الله عز وجل. وقد قدمنا أحاديث الشفاعة وفيها أن عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر ذنوبهم متفاوتون تفاوتا بعيدا، متفاوتون في مقدار ما تأخذ منهم، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم من تأخذه كله إلى موضع السجود.
إلى مواضع السجود.
إلى مواضع السجود. وكذلك يتفاوتون في مقدار لبثهم فيها وسرعة خروجهم منها، لأنهم متفاوتون في الإيمان.
نعم. أيضا مما يدل على التفاضل، تفاضل الناس في بحسب إيمانهم، مرورهم على الصراط. فمن الناس من يمر على الصراط كالبرق، ومن الناس من يمر على الصراط كالفرس الذي يجري ويعدو، ومن الناس من يمر على الصراط كالرجل يعدو، ومن الناس من يمر على الصراط كالرجل يهرول، ومن الناس من يمر على الصراط كالرجل يمشي، ومن الناس من يمر على الصراط يقوم ويسقط يقوم ويسقط، ومن الناس من يمر على الصراط حبوا، وهكذا حتى يصل إلى الجهة الأخرى. فهذا أيضا يدل على تفاوت أهل الإيمان وتفاضلهم، فإن هذا الجزاء وهذا الحال الذي يكون لهم يكون بحسب الإيمان. أيضا مما يدل على التفاضل حال الناس يوم القيامة في العرصات، فمن الناس من هو تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، ومن الناس من هو تحت ظل صدقته، ومن الناس من هو في عرقه إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى فخذيه إلى حقويه إلى ثدييه إلى رقبته إلى أنفه، الناس بحسب أعمالهم. هذا يدل على التفاضل. من الناس في العرصات يوم القيامة على منابر من نور، على منابر من نور، والناس في الكرب العظيم الذي يكونون فيه. هذه كلها النصوص تدل على هذا، على هذه المسألة، وهي مسألة أن الناس يتفاضلون بحسب إيمانه، أن الناس يتفاضلون بحسب إيمانه، يتفاضلون في ذلك. بل إن التفاضل بحسب الإيمان يبدأ من الحياة الدنيا، فإن أهل الإيمان لا يعيشون معيشة ضنكة، إنما يعيشون معيشة هنية مريحة. قد لا يكونون في عيشة هنية مريحة في فرشهم، قد لا يكونون يعيشون عيشة هنية مريحة في أكلهم، قد لا يكونون يعيشون عيشة هنية مريحة في نزلهم يعني في مسكنهم، لكن قلوبهم ونفوسهم وعقولهم وأبصارهم وأسماعهم في سعادة وفي راحة وفي هناء. قد يكون المعيشة الطيبة التي يعيشها أهل الإيمان في الدنيا بما يفتح الله عليهم من أبواب الخير، منهم من يفتح الله عليه في أبواب العلم والفهم والاستنباط، منهم من يفتح الله عليه في أبواب الطاعة، منهم من يفتح إلى 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 آخره، هذا من المعيشة الطيبة. ولذلك لا ترى إنسان صاحب يعني كفر وضلال أو حتى صاحب معاصي كثيرة إلا ومعيشته في الدنيا ليست سليمة، أقل في السعادة من غيره. يبلغ الضيق والضنك بأهل الكفر وأهل الإلحاد وأهل الضلال إلى الحد الذين يقتلون فيه أنفسهم. يا شيخ يكاد حسب التعدادات العالمية والأرقام العالمية يكاد لا تمر ساعة أو نصف ساعة إلا وهناك أكثر من رجل في أنحاء العالم يقتل نفسه، رجل أو امرأة يقتل نفسه، يقتل نفسه خلاص، ضيق ما عنده وقت. ليش؟ لأنه ما يعيش حياة طيبة. ترى الإعلام يخدعنا، ترى الإعلام لا ينقل إلا الصورة التي يريد أباطرة الإعلام أن تصلنا. أنتم لا تصلكم الصورة على الحقيقة، أنتم تصلكم الصورة التي يراد لنا أن نراها. أما لو تأتيك الصورة على حقيقتها لرأيت في بلاد الكفر قتامة وسواد وظلمة وحال ما يعلم به إلا الله، حال من الرعب وحال من الخوف وحال من القلق وحال من الهم وحال من الحزن وحال وحال وحال، بل بعضهم يشعرون كأنهم عبيد مسترقين للبنوك التي قيدوا رقابهم وقيدوا أياديهم فيها بالديون. فأصبح الواحد يشعر كأنه عبد يعمل يكر راتب الشهر ما يستمتع به إلا بقدر ما يستطيع أن يأكل ويعيش، حال شديد. لكن ما تنقل لك هذه الصورة، الذي ينقل لك أشياء أخرى، عشان تظن أن هناك هم في جنة وأنت في بوس، والحقيقة لا، ترى نحن في حال من السعادة وفي حال من الراحة النفسية. أهل الإسلام أهل الإيمان بحسب الإيمان لا يجدها الآخرون. عدوى الذين بلغوا فيها مبلغ كبير، قال والله إنا لنجد في قلوبنا الحلاوة لو علمها الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، هذا في الدنيا، ترى ما نتكلم عن الآخرة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أن يكره أن يلقى أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يلقى في النار، هذه حلاوة الإيمان تجدها في الدنيا، أنت تجد هذا في الدنيا.
تشعر به في الدنيا، تعيش حياة طيبة مو زي غيرك. قد يكون مأكلك ما هو جيد، قد يكون ملبسك ما هو جيد، قد يكون مسكنك ما هو جيد، لكنك أنت في نفسك عايش ترى سعادة، عايش راحة. غيرك قد يكون ملبسه طيب، مأكله طيب، مشربه طيب، مسكنه طيب، سيارته طيبة، لكن يشوف الأكل الطيب يقدمه للناس للضيوف وما يقدر يأكل بسبب المرض. يدخل العزائم الأفراح تمر، المناسبات الحلوة تمر، وهو حزين شايل هم المشكلة الفلانية، شايل هم القضية الفلانية، يشعر بخوف وبريبة من نفسه وممن حوله بسبب أعماله. يعلم أن الناس هؤلاء الذين حوله يخدعونه، ما هم أهل صدق في التعامل معه. هذه سعادة؟ لا، هذه ما هي سعادة. فلا تغتر بالمظاهر. ترى أنت لا ترى ولا تعلم بواسطة هذا الإعلام اليوم إلا ما يريد أباطرة الإعلام أن يوصلوه لك، وتأتي الفضايح بين فينا وفينا وحال وحال، وتسمع وشوف تستغرب تقول يا الله زي كده، أقول لك نعم هو زي كده، هو بهذه الصورة. طلبة يدرسون إلا في أمريكا ولا في أوروبا وكذا، والله يخبروا عن أحوال محزنة، يخبروا عن أمور محزنة في الأكل وفي الملبس وفي الشرب وفي الخروج وفي الدخول وفي كذا. ولذلك من يفتح لنفسه باب المعصية يريد أن ينسى هذا الواقع الذي يعيشه، يريد أن يخاتل نفسه ويخادع نفسه عن هذا الواقع الذي يعيشه. فنقول هذا من تفاضل أهل الإيمان، هذا من صور تفاضل أهل الإيمان، هذا من صور تفاضل أهل الإيمان. ويبدأ هذا التفاضل ترى من الحياة الدنيا. يقول بعض السلف والله إني لا أرى أثر ذنبي إذا أذنبته في سوء خلق زوجتي وفي سوء دابتي، دحين السيارة أرى أثر الذنب إذا ارتكبت الذنب، أشعر أن مرتي تسيء إلي في كذا أو تعمل كذا بسبب أني قصرت في كذا وكذا، أو أرى أن دابتي ما تمشي مضبوط بسبب أني، يقول أشعر هذا. خلاص صار الحس مرهف، يعرف ها؟ يحس زي كذا. فالحمد لله الواحد يحمد الله على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الهداية والطاعة. ونقفنا ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق.
بارك الله فيك شيخنا. امرأة أتت إلى أداء العمرة وجاءتها العادة وهي فائقة أن تسافر قبل أن تطهر وتؤدي العمرة، جزاكم الله خير يا شيخنا، هل يجوز استعمال الحبوب التي توقف الدورة الشهرية؟
نعم،
وتؤخرها.
إذا لم يترتب عليها ضرر يجوز للمرأة أن تأخذ من الدواء ما يؤخر عنها الدورة حتى تؤدي عمرتها أو حجها، ولا تتعطل وتعطل رفقتها. المهم أن لا يترتب على ذلك ضرر، لعموم حديث لا ضرر ولا ضرار. نعم.
هل أحاديث الشفاعة تعتبر من قبيل المتشابه؟
حديث الشفاعة تعتبر من قبيل المتشابه في مقاطع منها. مثلا جاء في حديث الشفاعة قوله صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط، فإن ظاهر هذا الحديث يفيد أنه أثبت الإيمان واستحقاق دخول الجنة لمن لم يعمل مطلقا، فكأنه أثبت الإيمان بدون عمل. طب هذا المعنى يتفق مع النصوص الأخرى الكثيرة التي تثبت أنه لا إيمان إلا بعمل، ولا يختلف؟ يختلف. فصار ظاهر هذا النص ليس مراد، لابد أن يحمل هذا النص على تلك النصوص. فنقول المراد بقوله لم يعملوا خيرا قط أي أنهم لم يستكملوا أعمال الطاعات، كما قال الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد في معنى هذا الحديث. فليس معنى قوله لم يعملوا خيرا قط ظاهره، وما دام أنه ليس معناه ظاهره فإذا هذا من باب المتشابه، لأن المتشابه ما يحتاج لمعرفة معناه المراد منه إلى حمله على نصوص أخرى، وأن البقاء على ظاهره خلاف المراد الشرعي.
مرجعة الفقهاء قولهم أليس بكفر؟ وإذا كان لا لماذا؟
اتفق أهل السنة والجماعة، وهذا هو الجواب لماذا، اتفاق أهل السنة والجماعة على أن أهل الإرجاء لا يكفرون، على أن أهل الإرجاء لا يقال عنهم أنهم كفار، هذا هو الدليل، أن أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن المرجئة لا يحكم بكفر. ما حكمهم بكفر الجهمية وحكمهم بكفر من أنكر القدر بالدرجتين الثالثة والرابعة، حكموا بذلك لكن لم يحكموا في المرجئة أنهم كفار. نعم.
تعريف الحديث القدسي بأن معناه من الله، هل يوافق تعريف الأشاعرة بأن القرآن كلام نفسي؟
لا، أهل السنة والجماعة يقولون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم على قولين، منهم من يقول لفظه ومعناه لفظه من عند الرسول ومعناه من عند الله، لأن الله عز وجل يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ومنهم من يقول لا مانع من أن نقول هو لفظا ومعنى من عند الله، ويختلف عن القرآن بالأوصاف الثابتة للقرآن والتي يخالف بها الحديث، في كون القرآن معجز بلفظه متحدى بأكثر صورة منه، في كون القرآن كلام الله المجموع بين الدفتين المنقول إلينا تواترا إلى آخره. فقالوا الحديث القدسي لفظا ومعنى من عند الله بظاهر قول الرسول قال الله تعالى، أو قول الصحابي قال رسول الله فيما يرويه عن ربه. قالوا لا مانع أن نأخذ بهذا الظاهر، فنقول الحديث القدسي لفظا ومعنى من عند الله سبحانه وتعالى. نعم، يخشى على أصحاب القول الأول معنى كلام الأشاعرة، لكن هذا القول ينقله أهل السنة وهذا القول ينقله أهل السنة، والذي رجحه أهل العلم كالشيخ ابن عثيمين وغيره هو القول الثاني، أن الحديث القدسي لفظا ومعنى من عند الله سبحانه وتعالى، ويفرق بينه وبين القرآن بالفروقات التي أشرت إليها. خلاص الآن إذا أنكروا الأولى والثانية اللي هو مرتبة الكتابة ومرتبة العلم.